أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. بما أننا نتأمل في سلسلة هو ذا المسيح ابن الله، فإن دراستنا لا تزال تتناول مقاطع في إنجيل يوحنا، فنرجو أن نفتح قلوبنا لما سنتعلمه بفم القسيس شارلي كوستا لئلا يفوتنا.
لقد أعلن الله شهادته في أكثر من موقع، أعلن شهادته أيضا يوم الخمسين، وسوف يعلنها في المستقبل القريب أيضا عندما ينزل المسيح بسحاب في يوم الدينونة. إن الله مستمعي الكرام شهد ويشهد وسيشهد للرب يسوع على أنه الابن الوحيد.
نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة عنوانها شهود الدفاع، حيث سيكلمنا القسيس شارلي كوستا متناولا الموضوع في ضوء ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس ابتداء بالآية 31 ولغاية الآية 47. من دون شك أن لله كلاما معنا، لذا يريد منا أن نصغي بكل انتباه إلى ما سوف نسمعه من تأملات وشرح متابعين الموضوع بعد أن نفتح كتبنا المقدسة، بالإضافة إلى فتح قلوبنا وأذهاننا.
أحبائي، إن مرجع رسالة اليوم هو ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس ابتداء بالآية 31 لغاية الآية 47، والرسالة هي تحت عنوان شهود الدفاع. أرجو أن تتابعوا القراءة معي. يقول البشير: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لم أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط، ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. فتشوا الكتب، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. مجدا من الناس لست أقبل، ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه؟ لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب. يوجد الذي يشكوكم، وهو موسى الذي عليه رجاؤكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك، فكيف تصدقون كلامي؟ آمين. ربما نتساءل أحيانا من خلال خبراتنا اليومية، كيف لإنسان أن يسيطر على أفكار الناس بشكل لافت؟ كيف لهذا المسؤول السياسي مثلا أن يستميل آراء الناس وعواطفهم على هذا النحو الشديد، بغض النظر عن كونه مخطئا أم لا؟ إن الجواب يقع في رسالة اليوم من إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس. إنه في الطريقة التي يقدمها شهود من خلال براهين وإثباتات لا تقبل الشك أو الدحض. فنظرية الدفاع هنا ليست في الواقع نظرية في معناها الحقيقي، بل هي مرتكزة على الحقائق والدلائل البينة والشهادات الحية لأناس إما رفضوا في البداية ثم عاينوا بأم العين، وإما أسكتوا لطمس الحقيقة. وأظن أن الرب يسوع لم يكن يؤمن بنظرية اليوم أو فكرة أيامنا فيما يخص دفاع المحامين، فقد كان مستعدا أن يقدم صورة بديلة تحتاج إلى تجاوب من جهة القراء. فأرجو أن تتأملوا معي في الاتهامات التي وجهت إلى المسيح قبل أن يتبعها دفاع من قبل 5 شهادات لأولئك الذين عاينوا ورأوا بأم العين الحقائق كما هي. فالآية 18 تعطينا فكرة واضحة عن الاتهامات التي وجهت إلى المسيح، فقد كان مذنبا لأنه كسر السبت، ثم لأنه جدف بادعائه أنه الله، وهذا طبعا حسب اعتقاد الفريسيين. هذان الاتهامان كانا كافيين ليجيزا القبض عليه. لم يتخذ يسوع موقفا سلبيا في مواجهة الاتهامات، ولم يقل هذه الاتهامات موجهة ضدي وليس لي ما أقوله للدفاع. في الواقع قدم المسيح 6 ادعاءات تأملنا بها في حلقة سابقة، فقد أكد أنه مساو لله، وأنه معطي الحياة، وأنه الديان النهائي، وأنه يحدد مصير الإنسان، وأنه يقيم الموتى، وأخيرا أنه يعمل إرادة الآب باستمرار. 6 ادعاءات لا يمكن لأي بشري على الأرض أن ينسبها إلى نفسه نجدها مدونة ابتداء بالآية 19 لغاية الآية 30 في الأصحاح 5 من بشارة يوحنا. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فابتداء بالآية 31 نجد أن المسيح جاء ببراهين عبر 5 رجال شهود وقفوا للدفاع عنه مقابل الاتهامات التي حاول الناموسيون الفريسيون إلصاقها به. لم يرد المسيح أن يدفع الشعب للمحاكمة، بل أرادهم أن يفكروا في الحقائق التي سيقدمها الشهود، تلك الحقائق التي طالما رفضت أو طمست. الآية 31 هي بداية الدفاع، وأريد من كل واحد منكم أن يتصور نفسه وكأنه واحد من أعضاء هيئة المحلفين. تصور نفسك مستمع جالسا في قاعة المحكمة حيث منصة الشهود التي سيقف وراءها كل شاهد على حدة متناولا الموضوع. الآية 31 تقول: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا. ها إننا نرى يسوع يبدأ بالمرافعة وكأنه هو محامي نفسه. أظن أننا نحتاج لفهم ما عناه المسيح ولماذا قال ما قاله. يبدو وكأنه يقول: لقد قلت كلاما كاذبا، كلاما غير صحيح، أنا لم أقدم الحق، فشهادتي ليست حقا. ولو نظرنا في المرجع الهامشي لوجدنا أن كلامه لا يعني مقبول كشاهد رسمي، لكنه كان يهدف إلى قول التالي: إن شهادتي غير مقبولة إن كنت أدعمها بجهة دفاعي وشهادتي الخاصة، فأنا لا أستطيع أن أرافع عن نفسي لأنني أمثل فردا واحدا وهو أنا نفسي، وهذا لن يصمد في المحكمة لكوني المتهم والمدعى عليه. ولو رجعنا معا إلى سفر التثنية في العهد القديم لأدركنا السبب الذي حدا بالمسيح أن يقول مثل هذا الكلام في الآية 31. إذن تثنية الأصحاح 17 الآية 6. بالمناسبة يجب ألا ننسى أن يسوع كان يقف أمام أناس يعرفون الناموس حق المعرفة، وما قاله في الآية 31 كان مرتكزا على ذاكرة السامعين، وما جاء في سفر التثنية الأصحاح 17 الآية 6 هو التالي: على فم شاهدين أو 3 شهود يقتل الذي يقتل، لا يقتل على فم شاهد واحد. لننتقل إلى الأصحاح 19 الآية 15 في السفر نفسه: لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها، على فم شاهدين أو على فم 3 شهود يقوم الأمر. عودا إلى الأصحاح 5 في إنجيل يوحنا، وكأن بالمسيح يقول لهم: شهادتي منفردة ليست مقبولة بحسب الشريعة والناموس، لذلك أدعو الشاهد الأول أن يتقدم، إنه الله الآب. الآية 32 تقول: الذي يشهد لي هو آخر. والكلمة آخر تعني إلى جانب شهادتي، شخص آخر يشهد لي أيضا. ولو عدنا إلى اللغة الأصلية لإنجيل يوحنا لوجدنا أن البشير استخدم الكلمة آخر كمرادف يعني من الصنف ذاته، من الطبيعة نفسها، وهذا بالتأكيد لا يعود إلى إنسان، فما من إنسان يحمل طبيعة المسيح نفسها، لابد أن يكون واحدا من الأقانيم الثلاثة. والفعل يشهد يعني يقدم شهادة على نحو متواصل، يشهد باستمرار. فالشاهد الآخر الذي يشهد لي هو مساو لي في الطبيعة والجوهر، وهو دائما يشهد لي، وشهادته حق. أصحيح أن الله الآب يقدم شهادة حقة عن الابن؟ فكروا معي في الأنبياء الذين كتبوا ما كتبوه قبل قرون من زيارة المسيح إلى أرضنا. فقبل 100 قرن من مجيء المسيح تكلم أنبياء كثر عن ذلك المجيء المبارك على نحو دقيق. فالله قد نشر الشهادة وأعلنها من خلال أقلام الأنبياء، لكن ماذا نقول عندما اقترب موعد مجيئه وولادته؟ لقد زار الله مريم في صورة ملاك وأخبرها عن الولادة العتيدة والجنين الذي سينمو داخل رحمها، وأفصح لها عن نوع الطفل الذي ستحمله وتربيه، لأنه يخلص، هذا يكون عظيما، ابن العلي يدعى، الله معنا. ماذا عند ابتداء خدمة المسيح؟ ماذا عندما تعمد على يد يوحنا المعمدان؟ ألم يكن الله شاهدا على ذلك؟ لقد كان هناك إذ قال: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا، هذا هو ابن الوحيد الذي جاء إليكم وبه قد سررت. لقد أعلن الله شهادته في أكثر من موقع، أعلن شهادته أيضا يوم 50، وسوف يعلنها في المستقبل القريب أيضا عندما ينزل المسيح بسحاب في يوم الدينونة. إن الله مستمعي الكرام شهد ويشهد وسيشهد للرب يسوع على أنه الابن الوحيد. الآية 37: والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. كيف يمكن أن يكون هذا؟ إنه يشهد لهم مع العلم أنهم لم يسمعوا صوته ولا أبصروا هيئته. من المهم أن نتذكر أن يسوع كان يتكلم إلى الفريسيين والكتبة، لقد تعرفنا بالفريسيين في حلقة سابقة، لكن من هم الكتبة؟ إن الكتبة هم أولئك الذين يحملون أقلامهم بيد ولا يفلتون كلمة الله من اليد الأخرى. لم يكن لديهم آلات طابعة ولا حاسوب إلكتروني، وكل ما كانوا يملكونه كان قلما أو بالأحرى ريشة وأصابع تمكنهم من الكتابة. بهذه الطريقة انتقلت كلمة الله من جيل إلى جيل بفضل أولئك الكتبة الذين واظبوا على كتابة الكتاب المقدس. أما الفريسيون فقد تميزوا بتدينهم الظاهر، كانوا يصلون 7 مرات في اليوم ويخدمون في مجالس العبادة 3 مرات في اليوم، وكأن بهم في مؤتمر دائم للمؤمنين. يا لهم من متدينين بالحقيقة، يا لهم من روحيين. لكن ماذا عن كلام المسيح في الآية 37؟ لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. كيف يمكن أن يكون هذا ونحن لا نكف عن نسخ الكتاب المقدس؟ كيف أننا لم نسمع صوته ولم نبصر هيئته ونحن نصلي طيلة النهار؟ معظمكم يعلمون أن كثيرين يلازمون الكنيسة لكنهم لم يستمعوا يوما إلى صوت الله ولا تعرفوا به معرفة اختبارية وحقيقية. يمكنك مستمع الكريم أن تدرس كلمة الله وتحفظها عن ظهر قلب، وعلى الرغم من ذلك تبقى بعيدا عن الله. يمكنك أن تلبس لباس الإيمان من دون أن تعيش الحق النابع من داخلك. لقد وجه المسيح إلى أولئك الكتبة والفريسيين تهمة طال موعد سماعها، إذ يمكن للإنسان أن يكون نسخة عن الناموس لكن من دون أن يختبر الحق في الحياة، ذلك الحق الذي يجب أن يعاش من أعلى الرأس حتى أخمص القدم. فبعض من المؤمنين يفكرون أن آخر ما يمكن أن يقدم عليه هو أن يتغيب عن أحد اجتماعات الكنيسة. آخر ما قد يفعلونه هو السماح لأحدهم أن يتكلم باستخفاف على كلمة الله، لكن من دون أن يحول ذلك الفكر من نظرية في وثيقة ملهمة إلى حياة معيشة مؤثرة. من أجل ذلك أشار المسيح إلى أن صوت الله يجب أن يسمع على نحو معيش وعملي، وهيئته يجب أن تجري تغييرا في الإنسان الباطني. كم من كنائس، كم من مؤمنين يتمسكون بحرفية الكلمة المقدسة فيما تراهم بعيدين كل البعد عن صوت الله ومشهد رؤيته كإله ورب. من أجل ذلك أؤمن بشدة بكلمة الله العاملة والمغيرة التي تعطينا إمكانية وضع الحق في حيز التنفيذ من خلال تقديم تلك الشهادة على نحو منتظم بسرور وبهجة. وإني أتألم جدا عندما أرى بعضا ممن لم يبدأ هذه الرحلة في حياتهم. يقول المسيح في الآية 38: وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. وهنا يرتسم أمامنا السؤال: كيف يمكن للناس أن يسيروا في حق غير معيش من دون أن يتغيروا؟ سببان رئيسان نجدهما في الآية التي قرأناها لتونا، الآية 38: أولا، لأن كلمة الله ليست ساكنة فيهم. ثانيا، لأن ابن الله ليس هدف إيمانهم. تذكرون ما قاله يسوع نفسه في الأصحاح 15 الآية 7 من الإنجيل نفسه: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. وبكلام آخر أريد أن يسكن كلامي في قلوبكم ويثبت هناك في دواخلكم بارتياح على نحو فعال في الحياة. لكن إن لم تسر المعادلة على هذا النحو فلا يمكنكم أن تسمعوا لصوت الآب الذي يشهد لي باستمرار. وها قد وصلنا الآن إلى وضع يجب أن نستدعي فيه الشاهد الثاني لنقرأ الآية 33. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. تذكرون يوحنا؟ إنه الشاهد الثاني. كان هو السراج فيما أنا هو النور الحقيقي. وكأني بالمسيح يقول لهم: تذكرون يوم بحثتم عن يوحنا في البرية فأرسلتم رسولا إليه من قبلكم وسألتموه: من أنت؟ أأنت نبي؟ أأنت إيليا؟ أأنت المسيح؟ فأجابكم: لا، لست أنا. فقلتم له: إذن من أنت؟ تبدو غريبا في الشكل والمضمون، من أنت؟ فالناس يتبعونك ليعتمدوا فيما أنت تؤكد لنا أنك لست المسيح. فأجابكم: أنا هو السراج، أنا أشهد للنور. لكن من هو النور يا يوحنا؟ إنه الحمل، إنه يسوع الذي يرفع خطية العالم. إن الحمل هو النور الحقيقي الذي أتى إلى العالم، إليه التفتوا. إن مشهد الفريسيين والكتبة يذكرني بمشهد الفراشات الصغيرة التي يجذبها نور الشمعة المنبعث من أحد أطرافها، فإذ تقترب إلى النور يلسعها لهيب الفتيلة فتهرب مرفرفة نحو الظلمة خوفا من الموت والهلاك. هذا ما كان يفعله الفريسيون والكتبة، كانوا يبحثون عن النور، وإذ وجدوه هربوا خوفا من لسعات لهيبه. وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. فلكونه إنسانا غير مألوف، إنسانا غريب الأطوار، سمحتم له بأن يستمر ساعة. كانت خدمة يوحنا جذابة، لكنه عندما أشار بإصبعه إلى المسيا لم يسمع له، فأطفأ الشعلة التي أعلنت جهارا أن يسوع هو المسيح ابن الله، هو الحمل الذي يرفع خطية العالم. الشاهد الأول كان الله الآب، الشاهد الثاني كان يوحنا المعمدان، والشاهد الثالث الذي يتم استدعاؤه هو أعمال يسوع نفسها. الآية 36: وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا. ما هي هذه الشهادة؟ من هو صاحبها؟ لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها، هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. وكأني به يقول لهم: لا شك أنكم رأيتم أعمالي، وسوف أعدد بعضا منها للتذكير. من دون شك أن بعضا من الموجودين ها هنا شهدوا بأم العين معجزة الماء المتحول إلى خمر عتيق وجيد في عرس قانا الجليل. بعض منكم كانوا واقفين بجانبي عندما أمرت بشفاء ابن خادم الملك فيما هو بعيد عني عشرات الكيلومترات. ولا بد أنكم سمعتم بل عاينتم ذلك المشلول عند بركة بيت حسدة، وكيف قفز على قدميه يحمل سريره بعد إعاقة دامت 38 سنة. أليست هذه الأعمال تشهد بأنني لست إنسانا عاديا؟ يسيء بعض استخدام الكلمة معجزة فينسبونها إلى الإنسان في كثير من الاختراعات والإبداع، ويقولون: هذا الإنسان يعد معجزة عصره، فإنه مخترع الراديو أو مخترع الهاتف أو صانع التلغراف. لكن في الواقع أن جميع هؤلاء عملوا ما يمكن أن يعمل وفقا لقوانين الأرض والطبيعة، وفي إطار من علم الطبيعة وخصائصها الفيزيائية والكهربائية مهما تنوعت. إنها اختراعات ووسائل إعلان رائعة حقا تجذبنا، لكنها ليست معجزات على الإطلاق. ذلك لأن تعريف المعجزة هو التالي: كل عمل يعمل على نحو خارق للطبيعة هو معجزة حقيقية. إن المعجزة هي أن يقف أحدهم في سفينة فيما البحر من حوله هائج ومائج والريح شديدة والسماء ملبدة بالغيوم الداكنة ويقول: أسكت ابكم، فتهدأ الأمواج وتصير ملساء كالزيت وتتوقف الريح ويصير سكون وهدوء عظيمان. هذه هي المعجزة بمعناها الحقيقي، ما يخرق ناموس الطبيعة ويغيره بكلمة. إنها عندما تقف أمام نعش شاب ميت وحيد لأمه وتقول له: أيها الشاب، لك أقول قم، فيقوم الميت. إنها عندما تعيد اللحم إلى أبرص تآكل حتى عظامه فيطهر تماما ويغدو جلده نقيا كجسد طفل صغير. فأعمال المسيح كانت خير شاهد لا يمكن نكرانه بأنه ابن الله. الآية 39 والشاهد الرابع: فتشوا الكتب. إن صيغة الكلمة فتشوا هي صيغة أمر. يا له من شاهد صامت وأخرس، مع العلم أنه يثير ويؤثر كالله نفسه. ففي هذه الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية تجدون كلمات تشهد لي. بالتأكيد أن العهد الجديد يشهد للمسيح، لكن ماذا لو قلبنا الدرج القديم؟ ماذا عن أصفار العهد القديم، كلام الله في العهد القديم قبل ولادة المسيح؟ افتحوا معي إنجيل لوقا إلى الأصحاح 24 الآية 27. يقول البشير: ثم ابتدأ من موسى، أي من سفر التكوين حتى التثنية، ومن جميع الأنبياء من إشعياء حتى ملاخي، يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. صديقي المستمع، بعد أن أصغيت إلى حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، نشجعك على الكتابة إلينا في أي استفسار في شأن الأمور الروحية، كما سنرسل إليك كتيبا هدية من أسرة البرنامج. نرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى من هذا الموضوع في الجزء الثاني منه. فإلى الملتقى، والرب يكون معك.